الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الاعتكاف من المغني العلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قد وقفنا على قول الخرقي: مسألة قال: ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة. فنبدأ على بركة الله تعالى، والقراءة مع الشيخ سعد هزاع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: مسألة قال: ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة. وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، ولأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته، والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط، كنا بذلك عنهما، لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل، وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة ويلزمه السعي إليها، فله الخروج إليها ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يعتكف في غير الجامع إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة، فإن نذر اعتكافا متتابعا فخرج منه لصلاة الجمعة بطل اعتكافه عليه الاستئناف، لأنه أمكنه فرضه بحيث لا يخرج منه فبطل بالخروج، كالمكفر إذا ابتدأ صوم الشهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجة. ولنا أنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه، كالمعتدة تخرج لقضاء العدة، وكالخارج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه. ولأنه إذا نذر أياما فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه، ثم تبطل بما إذا نذرت المرأة أياما فيها عادة حيضها، فإنه يصح مع إمكان فرضها في غيرها، والأصل غير مسلم إذا ثبت هذا، فإنه إذا خرج لواجب فهو على اعتكافه ما لم يطل، لأنه خروج لا بد له منه، أشبه الخروج لحاجة الإنسان. فإن كان خروجه لصلاة الجمعة فله أن يتعجل. قال أحمد: أرجو أن له ذلك، لأنه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان، فإذا صلى الجمعة فإن أحب أن يعتكف في الجامع فله ذلك، لأنه محل للاعتكاف، والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره وتعيينه، فمع عدم ذلك أولى. وكذلك إن دخل في طريقه مسجدا فأتم اعتكافه فيه جاز ذلك، وإن أحب الرجوع إلى معتكفه فله ذلك، لأنه خرج من معتكفه فإن كان له الرجوع إليه كما لو خرج إلى غير جمعة. قال بعض أصحابنا: يستحب له الإسراع إلى معتكفه. وقال أبو داود: قلت لأحمد: يركع عن المعتكف يوم الجمعة بعد الصلاة في المسجد؟ قال: نعم، بقدر ما كان يركع، ويحتمل أن يكون الخيرة إليه في تعجيل الركوع وتأخيره، لأنه في مكان يصلح للاعتكاف، فأشبه ما لو نوى الاعتكاف فيه. فأما إن خرج ابتداء إلى مسجد آخر أو إلى الجامع من غير حاجة، أو كان المسجد أبعد من موضع حاجته فمضى إليه لم يجز له ذلك، لأنه خروج لغير حاجة أشبه ما لو خرج إلى غير المسجد. فإن كان المسجدان متلاصقين يخرج من أحدهما فيصير في الآخر، فله الانتقال من أحدهما للآخر لأنهما كمسجد واحد ينتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى. وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له الخروج وإن قرب، لأنه خروج من المسجد لغير حاجة واجبة.
أحسنت. هذه المسألة وهي مسألة خروج المعتكف من معتكفه لحاجة الإنسان له شقة. الشق الأول خروجه لما لا بد له منه كالبول والغائط، وهو الذي كان عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. إذن هذا نستطيع أن نسميه الخروج للضرورة، الضرورة البشرية، ويدخل تحت هذا حاجته للطعام والشراب إذا لم يكن ثم من يأتي له بالطعام والشراب. إذن هذا الخروج للضرورة، وهذه الضرورة هي ضرورة بقاء الإنسان، فإنه لضرورة بقائه لا بد له من البول والغائط، كما أنه لضرورة بقائه لا بد له من أكل وشرب. وأما الضرورات الأخرى التي لا تتعلق به فسيأتي معنا أنها ليست بالضرورة، مثل شهود الجنائز والمرضى ونحو ذلك. الضرورة الثانية التي يخرج لأجلها المعتكف الضرورة الشرعية، وهي لأداء واجب. مثاله لو اعتكف في مسجد غير جامع، فجاء يوم الجمعة أو تخلل اعتكافه الجمعة فيخرج لأداء الجمعة، فهذا لا يقطع الاعتكاف، ولكن بشروط والضوابط كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله، يخرج للجمعة ويرجع ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك. وأيضا يشبه الخروج للضرورة الشرعية كما ذكره رحمه الله الخروج لأداء شهادة تعينت، في فرق بين شهادة غير متعينة وشهادة متعينة. يجب على الإنسان أن يخرج لأداء شهادة تعينت. إذن عندنا الضرورة البشرية وعندنا الضرورة الشرعية. الضرورة الشرعية متعلقة بالواجبات العينية، والضرورة البشرية متعلقة بما به قوام الإنسان وليست الكماليات. يعني مثلا إنسان يقول أنا بطلع روح الدوام وأرجع، الدوام ما هو من ضروريات قيام البشرية، يمكن تأخذ إجازة. من قادر تأخذ إجازة ليس باعتكاف هذا. طيب إذا خرج الإنسان للضرورة البشرية أو للضرورة الشرعية، هل يجوز له أن يطيل أكثر من الحاجة؟ الجواب لا. الحاجة الضرورية الشرعية أو البشرية لا يجوز للإنسان أن يطيل فيها أكثر من حاجته. استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة قالت السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه. هذه السنة، لأن معنى الاعتكاف لزوم المسجد منه للكماليات والحاجيات، هذا مناف للاعتكاف الذي معناه اللزوم. وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا الحديث نستفيد منه أولا أن المعتكف إذا لم يخرج من معتكفه إلا بعضه
أن ذلك لا يضره. لو أن رجلك بر المسجد ورجلك الثانية داخل المسجد هذا لا يسمى خروجا. لو أن الإنسان مد رجله خارج المسجد يتشمس طبعا في أيام الشتاء مو بالحين هذا ما يسمى خروجا. وبوب عليه البخاري باب يخرج المعتكف رأسه هذا لا يضر أيها الإخوة. إذن خروج المعتكف ببعضه لا يضر، المهم أن يبقى أصله في المسجد. الفائدة الثانية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إذن يغير ثوبه ضرورة يضطر يخرج إلى خارج المسجد، حمامات المسجد، باحة المسجد، يغير ملابسه ويرجع، هذا لا بد منه. يذهب إلى المواضي يتوضأ، هذا لا بد منه. وحكى رحمه الله إجماع أهل العلم على أن المعتكف أن يخرج من معتكفه، من معتكفه، المعتكف اسم مفعول والمعتكف هو الفاعل، كف اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان على ثلاثة أوزاع، وأما المعتكف اسم الفاعل. فالمعتكف له أن يخرج من معتكفه بالإجماع للغائط والبول. قال رحمه الله معللا لأن هذا مما لا بد منه من جهة، ولا يمكن فعله في المسجد من جهة أخرى، فتعلقت الضرورة من جهتين، من جهة الحاجة البشرية ومن جهة وجوب تنزيه المسجد عن مثل هذه الأعمال. قال فلو بطل الاعتكاف بخروج إليه لم يصح لأحد الاعتكاف، ما يمكن أحد يستغني عن هذا. وأيضا مما يدل على جواز الخروج من المعتكف للحاجة البشرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، فقد علمنا بالضرورة البشرية أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقضاء حاجته. قال والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط، بيّن. ثم قال رحمه الله وإن بغته القي، الآن تسمى هذه الطوارئ، إيش تسمى؟ الطوارئ. إن طرأ على المريض على المعتكف طارئ كالقيء أو الرعاف أو مرض احتاج إلى الطبيب، تأملوا معي، هذه تسمى الطوارئ. لو أنه أصابه القيء أو أصابه الرعاف أو مرض، الآن ألا يجب تنزيه المسجد من القيء ومن الدم؟ الجواب بلى، إذن لابد أن يخرج، مجرد بأن يحس بأن القيء سيغلبه يجب عليه أن يخرج من المسجد، يقي خارج المسجد. وإذا مرض ولم يستطع تحمل المرض ولم يمكن علاجه في المسجد يخرج أيضا للضرورة الطارئة، ثم يعالج ثم يرجع ولا يتأخر. لذلك قال وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه. ولا هذه قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ كله، هذه قاعدة جميلة جدا، يقول كل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد، عندنا شرطان، كل ما لا بد له من ضرورة ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل. ها انتبه الآن، هذا الكلام لو أن الإنسان أصيب بالقيء وخرج من المعتكف وقع ثم ما وقف القيء لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، إذن هذا يسمى طويلا. ما هو الخروج الطويل؟ ما هو ضابط الخروج الطويل؟ خروج الضابط الطويل لم نجد له أثرا أو دليلا، لا من كتاب ولا من سنة. إذن نستطيع أن نقول إن خروج هذا الضابط مرتبط بالعرف. أي عرف؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج لحاجته ثم يرجع، وكان من الصحابة من يخرج من معتكفه لحاجته بيت بعيد يمر حتى يروح يقضي حاجته في البيت ويرجع، ويمر في الطريق على السوق لا يبيع ولا يشتري، ويمر على المرضى ولا يسأل عن أحوالهم، وتمر به الجنازة ولا يتبعها. إذن دل على أن المقصود لا يطيل أنه لا ينشغل بغير هذا الطارئ الذي أخرجه، هذا هو الضابط، لا ينشغل أثناء خروجه لهذا الطارئ بغيره. فمتى من شغل بخروجه بغيره بطل اعتكافه. لما نقول بطل اعتكاف، فائدته ليس في الاعتكاف المسنون، المسنون يبطل ما في إشكال، الإشكال في الاعتكاف المنذور، والنذر لا بد أن يقع على وجه المشروع. قال رحمه الله تعالى: وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي. طبعا هو قول الإمام أحمد المذهب، يعني صار قول الجمهور. وقال الشافعي: لا يعتكف في غير الجامع إذا كان اعتكافه يتخلله جمع، لأن الشافعي رحمه الله لا يرى جواز الخروج لأجل الجمعة. طيب إذا كان من أهل الجمعة يجب عليه أن يخرج، يبطل اعتكافه. إذن من أصله يقول: ما دمت تعلم أن اعتكافك يتخلله جمعة يجب أن تعتكف في مسجد جامع. لو نذر إنسان قال: لا أعتكفن من الاثنين إلى الاثنين، في جمعة ولا ما في جمعة؟ في جمعة. لا يجزي عند الإمام الشافعي إلا أن يعتكف في مسجد جامع. ليش؟ قال: لعلمه لو اعتكف في غير الجامع أنه سيتخلله خروج. طلع وقام يتزين ويطالع ويناظر، ها، ويتونس، راح نسى الخلوة. قال: مثله مثل من لزمته الكفارة، كفارة الصوم الشهرين المتتابعين، صار يصوم في شعبان وفي ذي الحجة. طيب إذا صام في شعبان هو عليه شهرين، شعبان شهر، وبعد شعبان شنو؟ رمضان، بعدين يجي العيد يصير يصوم. طيب يقول الشافعي: ليش يبتدي من هنا؟ غلط، يبتدي من هنا. هو يعرف أن يتخلله العيد، ليش يبدأ من شعبان؟ لا. طيب إذا لو صام ذي الحجة، أليس إذا جاء يوم عيد الفطر يجب أن يفطر؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب. ليش إذا تبتدئ في وقت يجب عليك الفطر والشارع أمرك بصومين شهرين متتابعين، وأنت جيت وقصدت هذا الأمر؟ إذا لا يصح منك هذا. قاسوا الاعتكاف المتخلل بالجمعة في فساده على صوم الشهرين المتتابعين. قال رحمه الله: ولنا الآن، هذا رد على الإمام الشافعي، أنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكاف. ها، يقول: إن الخروج ليس خروجا خارجا عن الوجوب، إنما خرج للضرورة. ألا تجيز أيها الشافعي، ألا تجيز له الخروج لقضاء حاجته؟ ماذا سيقول؟ يقول: نعم، لأنه ضرورة بشرية. طيب هذه ضرورة شرعية، فإن جاز للضرورة البشرية من باب أولى أنه يجوز للضرورة الشرعية. إذن قياس أبو حنيفة ومذهب الإمام أحمد أولى وأقوى. قال: ولنا أنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة، وكالخارج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أداء شهادة تعينت. قلنا هذه ضرورات، هذه ضرورات متعينة، صح ولا لا؟ الآن إنسان يرى غريق قدامه يغرق، ما في إلا هو، يتعين عليه إنقاذه ولا لا؟ يتعين. إنسان رأى حريق في جنب المسجد ما في أحد، يتعين عليه أن يذهب يطفي ولا لا؟ إنسان تعينت عليه أداء الشهادة، إذن يجب عليه أن يخرج. قال رحمه الله: ولأنه إذا نذر أياما فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه. هذا استدلال آخر، استدلال آخر نعبر عنه بطريقة أخرى، وهو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الآن ليس من عرف الشارع وجوب الخروج للجمعة؟ طيب هو قال لا تكفن من الاثنين إلى الاثنين، طيب ما تكلم عن الجمعة، معروف أن الجمعة بين الاثنين والاثنين، فلما اعتكف في هذا المسجد الذي ليس فيه جمعة فكأنه استثنى الجمعة باللفظ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال رحمه الله: ثم تبطل بما إذا نذرت المرأة أياما فيها عادة حيضها، فإنه يصح مع إمكان فرضها في غيرها. يعني الآن المرأة لو نذرت، انتبه الآن، المرأة لو نذرت أنها ستعتكف أياما، قال لاعتكفن هذا الأسبوع، انتبه الآن، لو قالت لاعتكفن هذا الأسبوع هي طاهرة، اعتكفت أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ثم جاءتها الدورة، الآن لا يصح أن نقول إن هذا الاعتكاف الذي مضى منه في ثلاثة أيام باطلة، صحيح، لأن العادة التي وردت عليها في أيام نذرها خارج عن إرادتها، أصبح حالها حال المضطر الخارج لقضاء حاجته، لذلك قال فإنه يصح مع إمكان فرضها في غيرها، يصح ما في إشكال مع إمكان فرضها في غيرها. قال والأصل غير مسلم، يعني الأصل الذي قاسوا عليه غير مسلم، وهو أن الشهرين إذا تخللهما رمضان يبطل، نقول غير مسلم. من قال أن من وجب عليه كفارة شهرين فصام شعبان ثم جاء رمضان فصام الفرض وأفطر العيد ثم صام بعد فطر العيد مباشرة، من قال أنه قطع التتابع؟ ما قطع التتابع، إذن الأصل غير مسلم، الأصل المقيس عليه غير مسلم. قال إذا ثبت هذا فإنه إذا خرج لواجب فهو على اعتكافه، هذه قاعدة، الواجب سواء كان واجبا شرعيا أو واجبا ضروريا إنسانيا، ما لم يطل لأنه خروج لما لا بد منه، أشبه الخروج لحاجة الإنسان. قال مسألة أخرى الآن، لو خرج للجمعة هل له أن يطيل؟ هذه مسألة الآن، وهل له أن يعتكف في المسجد ذاك؟ هذه مسألة ثانية، وهل له أن يعتكف في مسجد آخر في الطريق؟ هذه مسألة ثالثة، ثلاث مسائل. أما إذا كانت المسجد، إذا كان المسجد مع المسجد متصل، مسجد قديم بنوا جنبه مسجد جديد صار متصل، تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب وتدخل لهذا الباب، هذا ما في إشكال أنهما كالمسجد الواحد طولا وعرضا، ما في إشكال، هذا خلصنا منه. طيب لو أنه خرج إلى مسجد جامع ثم بدأ له أن يكمل اعتكافه في المسجد الجامع لا ينقطع، لأن خروجه كان لواجب واعتكافه في المسجد ذاك لا كالاعتكاف في المسجد الأول، لأن المساجد كلها، هذه قاعدة نحفظها، كل المساجد ما عدا المساجد الثلاث متساوية في الحكم، إلا من نذر أن يعتكف في مسجد جامع فليس له أن يعتكف في مسجد غير جامع. طيب لو نذر إنسان قال نذر علينا أعتكف في هذا المسجد اللي ما فيه جمعة، ثم أراد أن يغيره في بيوم الجمعة في مسجد الجمعة، خرج من هذا المسجد اللي ما فيه جمعة للمسجد الآخر، ولما صلى الجمعة قال أكمل هنا، يصح اتفاقا. لماذا يصح؟ لأنه المساجد كلها بيوت الله عز وجل، واعتكاف فيها سواء من الأدنى إلى الأعلى، ما في إشكال، الإشكال من الأعلى إلى الأدنى كما سيأتي إن شاء الله بيانه. أما المسألة الثالثة، لو خرج إلى مسجد جامع ثم رجع وأثناء خروجه اعتكف في مسجد آخر، إن كان في طريقه فلا يبطل، وإن كان في غير طريقه وقصده بطل، هذا هو الصواب. وأما بالنسبة هل يتنفل أو لا يتنفل، في المسجد الذي خرج إليه لأداء الجمعة فالمسألة فيها واسعة إن شاء الله، لأنه مكان يصلح للاعتكاف، لأنه مكان يصلح للاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خرج لما لا بد منه فليس عليه أن يستعجل في مشيه، بل يمشي على عادته، لأن عليه مشقة في إلزامه غير ذلك، وليس له الإقامة بعد قضاء حاجته لأكل ولا لغيره. وقال أبو عبد الله بن حامد: يجوز أن يأكل اليسير في بيته كاللقمة واللقمتين، فأما جميع أكله فلا. وقال القاضي: يتوجه أن له الأكل في بيته والخروج إليه ابتداء، لأن الأكل في المسجد دناءة وترك للمروءة، وقد يخفي جنس قوته على الناس، وقد يكون في المسجد غيره فيستحي أن يأكل دونه، وإن أطعمه معه لم يكفهما. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهذا كناية عن الحدث، ولأنه خروج لما لا منه بد أو لبث في غير معتكف لما له منه بد، فأبطل الاعتكاف كمحادثة أهله. وما ذكره القاضي ليس بعذر يبيح الإقامة ولا الخروج، ولو ساغ ذلك لساغ الخروج للنوم وأشباهه.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهو أن الإنسان إذا خرج لقضاء الحاج ليس له عليه أن يسرع، إنما يمشي مشيته المعتادة، لا يبطئ قصدا ولا يسرع قصدا، يمشي مشيته المعتادة. وأما إذا قضى حاجته فهل له أن يمكث في بيته قدرا يسيرا يتحدث مع أهله أو يأكل أو يشرب أو يستأنس؟ الجواب لا، لأن ذلك مبطل للاعتكاف. إذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما خرج من معتكفه لأجل الأكل، ولا زال الصحابة والتابعون يعتكفون في المساجد، وكان يجلب لهم الطعام إلى مكان اعتكافهم ولا يخرجون، فدلنا ذلك على أنه ليس له أن يخرج. وقول أبي حامد رحمه الله وقول أبو عبد الله بن حامد رحمه الله أنه يجوز أكل اليسير في بيتي كاللقم واللقمتين، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه اللقم واللقمتين يمكن الإنسان يأكله في المسجد، والقاعدة أن كل ما يمكن فعله في المسجد للمعتكف ليس له أن يفعله خارج المسجد، هذه قاعدة. وأما قول القاضي أبو يعلى، إذا قال الحنابلة القاضي فالمقصود به أبو يعلى، وأما قول القاضي رحمه الله يتوجه أن له الأكل في بيته والخروج إليه ابتداء، وتعليله بأن الأكل في المسجد دناءة وترك للمروءة، أو تعليله بأنه ربما يريد إخفاء جنس قوت نفسه، أو يكون طعامه قليل لا يريد أن يطعم غيره، هذه التعليلات كلها فيها نظر. لماذا فيها نظر؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهذا كناية عن الحدث، إذن ما يخرج للأكل والشرب، ولأنه خروج لما له منه بد. الآن لو خرج الإنسان للأكل هذا خروج يمكن أن يؤديه في الفعل في المسجد، فلماذا يخرج؟ ولذلك نمنع، ولأنه خروج لما له منه بد فلا داعي له، أو لبث في غير معتكفه لما له منه بد، راح يقضي جزء من الوقت في غير المكان الاعتكاف فيبطل الاعتكاف مع إمكان أداء هذا الفعل في المسجد. قال: فأبطل الاعتكاف كمحادثة أهله. الآن القاضي أبو يعلى وأبو عبد الله بن حامد ما يجيزون للمعتكف أن يستأنسوا بأهليهم ولو يسيرا، إذن كيف أجاز الأكل؟ هما سواء. ثم قلب ابن قدامة الدليل عليهم، هذا يسمى قلب الدليل. قال له: ولو ساغ ذلك لساغ الخروج للنوم وأشباهه. النوم يمكن أن يؤديه الإنسان وهو حاجة بشرية في المسجد، والنوم قبيح في المسجد لغير حاجة. وأنت يا أيها القاضي لا تجيز له أن يخرج لينام عند أهله، فالأكل كذلك إذن يجوز للإنسان عند الحاجة أن يأكل في المسجد فلا يخرج. إذن تبين لنا من هذا أنه ليس للمعتكف الخروج إلى أهله لا لأجل اللبس ولا لأجل الأكل ولا لأجل الشرب ولا لأجل المؤانس ولا لأجل المحادثة. نعم. طيب وش فما بالكم بالذين يتصلون اتصالات ويسولفون بالتليفونات ها ومستانسين انهم معتكفين؟ ما ادري اي اعتكاف هذا. نعم.
الله تعالى: وان خرج لحاجه الانسان وبقرب المسجد سقايه اقرب من منزله لا يحتشم من دخولها ويمكنه التنظف فيها لم يكن له المضي الى منزله بان له من ذلك بد، وان كان يحتشم من دخولها او فيه نقيصه عليه أو مخالفة لعادته أو لا يمكن التنظف فيها فله أن يمضي إلى منزله لما عليه من المشقة بترك المروءة. وكذلك إن كان له منزلان أحدهما أقرب من الآخر يمكنه الوضوء في الأقرب بلا ضرر فليس له المضي إلى الأبعد، وإن بذل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله القريب لم يلزمه لما عليه من المشقة بترك المروءة والاحتشام من صاحبه. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟ قال: المسجد الكبير، وأرخص لي أن أعتكف في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في ذاك الجانب؟ قال في ذاك الجانب هو أصلح من أجل السقاية. قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بد له من ذلك. قلت: يتوضأ الرجل في هذا المسجد؟ قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا، يعجبني أن يتوضأ في المسجد. قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن الإنسان إذا كان يخرج لحاجته الضرورية ويخرج لأجل قضاء الحاجة البول والغائط ويتوضأ وفي قرب المسجد مكان معد لهذا الشيء، فليس له الخروج إلى حمام أهله أو إلى داره ما دام المكان مهيأ ونظيف وموجود في المسجد أو بجنب المسجد مكان لقضاء الحاجة الإنسانية أو للوضوء، ليس له أن يخرج، لأن خروجه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ثلاثة أمور: ما دام المواضع موجودة والحمامات موجودة جنب المسجد لماذا تذهب إلى أهلك؟ خروجك إلى أهلك يلزم منه ثلاثة أمور: الأول قضاء وقت في الذهاب والإياب لا داعي له، الثاني أنك ستطيل المكث خارج المسجد، الثالث أنك تستأنس في الطريق ومع الأهل. إذن مضي وقت طويل والاستئناس في الطريق ورؤية الأهل هذه ثلاثة أمور ما له داعي، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج. لكن إذا كانت الحمامات غير مهيئة لمثله مثل إنسان الله يكرمكم يعني يكون مبتلى بمرض، كان معاق عفانا الله وإياكم، ما يستطيع أن يدخل أي حمام، لابد يذهب حمام خاص مهيئ له في البيت. إذا كان الإنسان له تهيئة خاصة فله أن يخرج إلى حمام بيته. يتوضأ في المسجد؟ الجواب لا، قولا واحدا: الوضوء داخل المسجد لا يصح. طبعا قديما كانت المساجد غير مفروشة في تراب، فبعض الناس كان يتمسح في المسجد، ولكن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون الوضوء في داخل المسجد وإن كان ترابا يرونه مخالفا للمروءات. ولذلك الإمام أحمد لما سئل قال: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد. لماذا لا يعجبه؟ لأن السلف كرهوا ذلك. طيب لو أن إنسان بيته بعيد وبيت صديقه قريب أو بيت أخيه قريب فأذن له بالدخول والخروج للوضوء لا يلزمه، لأنه ربما يحصل حرج له أو لهم فلا يلزمه ذلك.
أحسن الله.
وحتى الأعجب يعني في رواية المروذي يقول: سألت أبو عبد الله في أي الجانبين يعتكف. شوفوا الفقه يا أخوان، فقه عظيم. يقول اعتكف في هذا الجانب ولا في هذا الجانب؟ قال في هذا الجانب لأنه أقرب للمواضع. شوف معناته أن المعتكف يشوف المكان اللي راح يكون خروجه ودخوله قليل جدا يعتكف هناك. يعني أضرب لكم مثال الآن، لو أن الإنسان يعتكف في هذه الزاوية ويخرج إلى المواضع سيكون هنا أطول، لكن لو اعتكف في ذاك الزاوية سيكون خروج إلى المعتكف أقل. نعم طبعا أنتم ما أدركتم هذا، أنا أدركت والدي رحمه الله يعتكف إذا خرج من المواضع إلى من المسجد إلى المواضع ويرجع لا يكلم إنسان إلا أن يسلم عليه إنسان فيسلم أو هو يسلم على إنسان السلام عليكم السلام فقط، غير هذا لا ينشغلون إلا بالاعتكاف بالذكر والدعاء والتسبيح. وكان قديم أدركت هذا أيضا في بعض المساجد ما فيه حمامات، فالناس كانوا يذهبون إلى الصحراء، المعتكف يأخذ عباءته ويضعه على رأسه ويخرج لقضاء حاجته في النهار مرة وفي الليل مرة ولا يعرفه أحد ثم يرجع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن قل. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم، لأن اليسير معفو عنه، بدليل أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها، ولأن اليسير معفو عنه، بدليل ما لو تأنى في مشيه، ولنا أنه خروج من معتكفه لغير حاجة فأبطله كما لو أقام أكثر من نصف يوم. وأما خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه لم يكن له منه بد، لأنه كان ليلا فلم يأمن عليها، ويحتمل أنه فعل ذلك لكون اعتكافه تطوعا له ترك جميعه، فكان له ترك بعضه، ولذلك تركه لما أراد نساءه الاعتكاف معه. وأما المشي فتختلف في طباع الناس، وعليه في تغيير مشيه مشقة، ولا كذلك ها هنا فإنه لا حاجة به للخروج.
إذا خرج لما له منه بد، إيش معنى إذا خرج لما له منه بد؟ يعني أمر له منه بد في ترك يمكن أن يتركه فخرج إليه، إنسان خرج للدوام مثلا، طبعا هذا بطل اعتكاف. إنسان يمكن يترك محادثة الناس، خرج إلى خارج المسجد صار يكلم عمته خالته أبوه أمه مثلا، هذا يمكن يترك المحادثة بطل اعتكاف وإن قل. إنسان خرج من المعتكف لأمر له منه بد، له منه بد في تركه، خرج يتمشى لأنه يمكن للمعتكف أن يترك المشي. إنسان خرج من معتكفه لأمر له منه بد في تركه، خرج. ليش خرجت؟ قالوا أنا رايح أغتسل. ليش أغتسل؟ أتبرد. تبرد مو ضروري. إذا لابد أن ندرك أن المعتكف متى ما خرج لما له منه بد في تركه أو لما له منه بد في فعله داخل المسجد فليس له أن يخرج، ليس له أن يخرج، وهذا هو الصواب. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، إذن هذا قول الجمهور ومذهب الإمام أحمد. وقال أبو يوسف اللي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاهم، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، قال لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم. إذن الضابط عندهم بالقليل والكثير إيش؟ نصف اليوم. معناته اللي يطلعون الدوامات إذا كان الدوام 6 ساعات معناته أقل من نصف يوم، صح؟ اليوم كم ساعة الحين؟ 17 ساعة تقريبا أو 16، فإذا خرج 6 ساعات قول ساعة ذهاب وساعة إياب 8 ساعات، 8 و6 لا صار أكثر من نصف. طيب لو خرج 2 ساعات إذن ما يضر. إذن أبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان أن خروجهما لأقل من نصف اليوم لا يضر، وهكذا خروج لأقل من نصف الليل لا يضر، لأنه اليسير واليسير معفو عنه. ما دليلهما؟ دليلهما خروج النبي صلى الله عليه وسلم في قلب صفية إلى بيتها. بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمين ويسار، هكذا بيت عائشة، بيت حفصة، بيت زينب، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على التوالي، إلا بيت صفية فكانت على الزاوية، هذه الزاوية يشير إليها بيدي، على الزاوية بعد المسجد بمسافة عند دار أسامة. تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فلما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادت هي أو ما طلبت، أرادت تنقلب إلى بيتها وقد انتصف أو قد أظلم الليل، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأراد أن يوصلها. الآن هذا أمر لا بد منه أو أمر ليس له منه بد؟ لا بد منه، ضروري صار الآن، ما في أحد يوصلها، وين يروح ينادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عشان يوصلها؟ لا سيما وأن صفية لا محرم لها، يعني عائشة ممكن تنادي أبو بكر ولا تنادي من؟
عبد الرحمن،
محمد ولا عبد الرحمن، لا محمد ما كان ولد بعد، عبد الرحمن ولا غيره، حفصة ممكن تنادي عمر، تنادي أخوها عبد الله ولا لا، إلا صفية ما لها محرم، من يقلبها الآن؟ ما في أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ضرورة يا إخوة، واضح أنها ضرورة. لذلك الإمام ابن قدامة قلب عليهم الدليل، قال وخروج النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه لم يكن له منه بد لأنه كان ليلا فلم يأمن عليها، ويحتمل أنه فعل ذلك لكون اعتكافه تطوعا له ترك جميعه. الحقيقة الاستدلال الثاني فيه نظر، الاستدلال الثاني فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك. الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما في الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط، واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، فروي عنه ليس له فعله، وهو قول عطاء وعروة ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروى عنه الأثرم ومحمد بن الحكم أن له أن يعود المريض ويشهد الجنازة ويعود إلى معتكفه، وهو قول علي رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن، لما روى عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم، رواه الإمام أحمد والأثرم. وقال أحمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة، قال أحمد: يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه. وجه الأول: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه، رواهما أبو داود. ولأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من أجله، كالمشي مع أخيه في حاجة ليقضيها له، وإن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها، وإن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله جاز أن يخرج له، لأن هذا واجب متعين فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة. فأما إن كان الاعتكاف تطوعا وأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لأن كل واحد منهما تطوع فلا يتحتم واحد منهما، لكن الأفضل المقام على اعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض ولم يكن واجبا عليه. فأما إن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الفصل الثاني،
يعني بالنسبة لمسألة الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط، صواب أن الخروج لهذه الأمور مناف للاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه لزوم المسجد، والخروج لهذه الأشياء هو مناف للزوم، لا سيما إذا كان المريض في المستشفى أو في بيته، والجنازة في المقبرة وليس ولم يؤتى به إلى المسجد ليصلى عليه. فقول الجمهور أنه ليس له أن يشهد الجنازة ولا أن يزور مريضا، هذا قول الجمهور. واستدلالهم واضح بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. هذا الكلام عن عائشة عام، يدخل فيه الاعتكاف المندوب والاعتكاف الواجب، ما في فرق. ترى أنا أضرب لكم مثال الآن، الكلام في صلاة الفرض مبطل للصلاة ولا لا؟
مبطل
عمدا من غير
مبطل.
طيب وفي النافلة مبطلات ما تتغير في كونها، المبطلات لا تتغير في كونها فريضة أو نافلة، المبطلات لا تتغير قاعدة مضطردة، المبطلات في الفرض هي مبطلات في النفل. سأضرب لكم مثال الآن، لو أن إنسان صام نفلا وأكل أو شرب يبطل صومه ولا ما يبطل؟
يبطل.
لماذا؟ لأنه مبطل للفرض هو مبطل للنفل. لو أن إنسانا، انتبه الآن، لو أن إنسانا اعتكف، فإن كان اعتكافه فرضا فخروجه لعيادة المريض وزيارة المرضى من غير اشتراط مبطل، فكذلك لو كان نفلا يكون مبطل، المبطل ما يتغير، مبطل مبطل ما يتغير. فتفريق بعض الفقهاء للاعتكاف المندوب يعطون له حكم، والاعتكاف الفرض يعطون له حكم، فيه نظر، لأن الاعتكاف بابه واحد، أدام لم يشترط خلاص بابه واحد. هذه المسألة مهمة جدا. وحديث عائشة واضح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه. تأمل معي الآن، هذا حديث واضح مثل الشمس. هل كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واجبا ولا مندوبا؟
مندوبا،
مندوب، ما كان واجب عليه. إذن يقول لا يجوز ترك الاعتكاف ويبطاله لا بفعل لأجل هذه الأمور، ولكن لو كان نذرا، لو كان نذرا فإنه لا شك أنه لا يجوز له أن يترك، هذا من باب أولى قولا واحدا. المسألة هذه مهمة، لو تعين الخروج لزيارة المريض كيف تعين؟ كان المريض أبوه وهو في سكرات الموت، فأرسل إليه أحد الناس أن أباك يدعوك ليوصيك بوصية. الآن تعين الخروج، فرق بالمسألة، صارت ضرورة شرعية، ما قلنا هذا ولا لا؟ لو مات الميت وتعينت الصلاة عليه كان يكون هو ولي الميت، إذن تعين الخروج. هذه مسألة واضحة حكمها حكم خروج للجماعة. وأما بالنسبة للخروج للأمور الواجبة في حال الاعتكاف التطوعي فالصواب أنه لا يخرج للأمور الواجبة إذا كان لم تتعين، لكن إذا تعينت فحكمها حكم كما لو إذا جاز في الاعتكاف النذر يجوز في اعتكاف المندوب. طيب هذه مسألة الآن مهمة، لو كان هناك أمر واجب واعتكاف مندوب والواجب لم يتعين ماذا يفعل؟ قدم المندوب على الواجب الذي لم يتعين. لماذا؟ لأنه منشغل به، يقدم الاعتكاف على الواجب الذي لم يتعين. يعني مثلا إنسان معتكف وقالوا ترى في واحد ميت ويعرف أن في ناس راح يصلون عليه، ما تعينت عليه الصلاة، فانشغاله بالاعتكاف أولى من انشغاله بالواجب الذي لم يتعين. هذه أيضا مسألة مهمة. ثم قال رحمه الله: أما إن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في الطريق ولم يعرج جاز. هذه مسألة قول واحد ما في إشكال. راح الإنسان إلى بيته يريد أن يقضي حاجته، فلما قضى حاجته خرج وفي الصالة رأى أمه المريضة أو أباه المريض فسأل عنه لا بأس، ثم يخرج. وكذلك ما كان قربه كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم. طيب ما دخلنا هذه، نخلي هذا في اشتراط. نعم، الفصل الثاني.
قال رحمه الله: الفصل الثاني: إذا اشترط فعل ذلك في اعتكافه فله فعله، واجبا كان الاعتكاف أو غير واجب. وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم أو شهود جنازة. وكذلك ما كان مباحا مما يحتاج إليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله فعله. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المعتكف يشترط أن يأكل في أهله، قال: إذا اشترط فنعم. قيل له: تجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ فقال: إذا كان تطوعا جاز. وممن أجاز أن يشترط العشاء في أهله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة، ومنع منه أبو مجلز ومالك والأوزاعي. قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط، ولنا أنه يجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقوف، ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. وإن قال: متى مرضت أو عرضني عارض خرجت، جاز شرطه.
هذه المسألة مهمة، الفصل الثاني: هل يصح الاشتراط في الاعتكاف أو لا يصح؟ انتبه الآن، خلونا نأصل المسألة من ناحية الفقهية. ما هو الاعتكاف؟ لزوم المسجد. طيب، إذا اشترط الخروج، هل الخروج مناف للزوم ولا ليس مناف؟
مناف.
فكيف يصح الشيء مع ضده؟ ها، انتبه الآن. طيب، أسألكم سؤال الآن، ما رأيكم لو قال رجل: أصوم، نذر علي أن أصوم، وإذا عطشت آكل قليلا وأكمل صومي، يصح هذا الشرط؟ ما يصح، لأن الصوم، لأن الأكل والشرب قليله أو كثيره ينافي الصوم، فالخروج من المسجد ينافي الاعتكاف، فما معنى الاشتراط إذن؟ الإمام أحمد رحمه الله في رواية المذهب عنده أنه يصح الاشتراط. لماذا يصح الاشتراط؟ للآثار الواردة عن بعض السلف، ولكن كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الإمام مالك والأوزاعي وأبو مجلز من التابعين منعوا الاشتراط. لماذا منعوا الاشتراط؟ لأن الخروج مناف للزوم، بس مناف للاعتكاف. الذي يترجح لي والله أعلم أن قول الإمام مالك والأوزاعي إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه أوجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه الاشتراط ولا من الصحابة، وأما قياسه على الوقوف فلا يصح. لماذا؟ انتبه الآن، ما المقصود بالوقاف؟ الإنسان يوقف أرض، أليس المقصود بالوقاف الانتفاع؟ ها؟ طيب، الانتفاع يجوز أن يكون عام ويجوز أن يكون خاص، صح ولا لا؟ فإذا اشترط قال: هذه أوقاف لأولادي وأولاد أولادي، هل خرج عن أصل معنى الاعتكاف وهو الانتفاع؟ ما خرج، إذن له أن يشترط، ما في إشكال. لكن أسألكم سؤال، أليس من مقاصد لأوقاف الانتفاع؟ فلو أوقف قال: هذه أرض موقوفة علي، هل يصح هذا الاعتكاف، هذا الوقف؟ ما في شرط الانتفاع، هذا لغو من الكلام. ينبغي أن يقال إن قياسه على الوقوف لا يصح. لماذا لا يصح؟ أولا لأن الشرط في الوقف لا ينافي أصل معنى الوقف وهو الانتفاع، وأما الخروج المشترط في الاعتكاف ينافي معنى الاعتكاف الذي هو اللزوم. واضح الاستدلال؟ إذن نقول هذا الشرط لا يصح، اشتراط المعتكف لا يصح. هذا نتكلم الآن عن المطلق الاعتكاف. أما النذر فبابه واسع، النذر على ما ينذره العبد. لو قال الإنسان، أضرب لكم مثال، لو قال الإنسان: أعتكف ساعة يصح ولا ما يصح؟ نذر يصح، بابه واسع. فلو قال أعتكف يوما وليلة على أن أخرج لدوامي، النذر يقع. لماذا يقع؟ لأن الاعتكاف يصح منه ساعة وساعة ويصح منه الاشتراط. أما في الاعتكاف المسنون والمندوب فليس فيه اشتراط، إما تعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أو تذر وتترك. نعم، هذا قول علي رضي الله عنه، قول علي معارض بالسنة، السنة اللي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع على التجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجوز.
لماذا لم يجوز؟ كان المفروض أن يجوز ما دام جوزت هناك أن يخرج ويصح شرطه هناك، كان المفروض أن يصح هذا الشرط بعد. طيب،
لأن الله تعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا شرط ذلك فاشتراطه شرط لمعصية الله تعالى، والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى، وسائر ما ذكرناه يشبه ذلك ولا حاجة إليه.
يعني الآن الإنسان عنده عمل تجاري وماسك تليفونه ومعتكف وقاعد يشتغل، هذا ما يصح، هذا مخالف للاعتكاف أصلا. نعم.
فإن احتاج إليه فلا يعتكف، لأن ترك الاعتكاف أولى من فعل المنهي عنه. قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره، قال: ما يعجبني أن يعمل. قلت: إن كان يحتاج. قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.
هذا ما دام عندك دوام ما تقدر تعتكف، يا أخي لا تعتكف. أنت تضحك تقول لأهلك أنا معتكف وأنت لا معتكف ولا شيء. ما دام عندك شغل والتجارة والتليفون ما تقدر تترك، لا تعتكف. هذه مسألة واضح. قال أبو طالب اللي هو المشكداني من كبار تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن خواصه، قال أبو طالب المشكداني: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره، قال: ما يعجبني أن يعمل. قلت: إن كان يحتاج، رجل فقير من ذا ما اشتغل، من أين بيأكل عياله؟ قال: إن كان لا يحتاج لا يعتكف. نعم.
شيخ، ممكن سؤال؟ الآن بعض الأخوة يتصل مطعم داخل مسجد،
هذا الآن البيع والشراء يخالف الاعتكاف من جهتين: الأول أنه مناف للاعتكاف نفسه، الثاني أنه لا يصح البيع والشراء في المسجد. طيب، إذا كان المعتكف يحتاج إلى طعام وشراب وليس عنده أحد يأتي له بالطعام والشراب، يكون مضطر. لكن هذا الآن الناس، اسمح لي على الكلمة هذه، الناس اليوم أصابهم البطر. شلون أصاب البطر؟ يعني هو عنده في البيت أكل وشرب مو عاجبه، يتصل على المطعم ومعتكف الآخر، هذا ما يجوز يا أخوة، هذا ما يجوز. خلاص، عندك من البيت من يجيب لك الطعام والشراب، إن شاء الله يجيبون لك خبز وتمر، إن شاء الله يجيبون لك لبنة، إن شاء الله يجيبون لك روب، خلاص يكتفي. أنت معتكف يا أخي، معتكف تملي بطنك، أي اعتكاف هذا يا أخي؟ بعض المعتكفين يطلب أنواع في المسجد، تدش المسجد ما تقول الناس معتكفين، تقول كأن الناس جايبين بوفيه مفتوح، ما يصح هذا يا أخوة. فالمعتكف ليس له أن يبيع ويشتري الطعام، وإنما قبل اعتكافه يجلب لنفسه ما يكفيه حتى خروجه من الاعتكاف. صعب؟ لا والله مو بصعب، يجيب لنفسه ماء، يجيب لنفسه تمر ويكتفي وخلاص.
شيخنا
متشدد يقولون عني،
إذا احتاج شيخ للاتصال يعني يخرج،
إذا كان ضرورة مو يحتاج، اسمح لي، لا لازم نكون فقهاء. أما إذا احتاج ليس له أن يتصل، لكن إذا صار ضرورة للطعام، يعني إنسان أهل نسوه
أو بعيد، شيخ مسجد مثلا
ماذا يعتكف بعيد عن
أهل، يعني مثلا هو إمام هناك أو غيره.
إذا كان منطقة بعيدة عن أهله، عندي حل أكثر من هذا. ما هو؟ يتفق مع المطعم قبل الدخول إلى المعتكف،
كل يوم يجيب
له. نعم، يقول للساعة الفلانية كل يوم تجيب لي وجبة كذا وكذا، وهذا مقدم الفلوس، أو حاسبك بعد ما أخذ المعتكف، خلاص انتهت. الحمد لله حل. ها؟
حل طيب.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا خرج،
يعني لازم تقط التليفون، ما في يا أبو عمر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا خرج لما له منه بد عامدا بطل اعتكافه إلا أن يكون اشترط، وإن خرج ناسيا فقال القاضي لا يفسد اعتكافه لأنه فعل المنهي عنه ناسيا فلم تفسد العبادة كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل يفسد لأنه ترك الاعتكاف وهو لزوم المسجد وترك الشيء عمده وسهو سواء كترك النية في الصوم. فإن أخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه عمدا كان سهوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد ومعتكف إلى عائشة فتغسله وهي حائض متفق عليه.
هذه قاعدة بالنسبة للنسيان والخطأ، الإنسان معذور فيه شرعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. يعني إنسان جاء دخل واحد وقام يسلم عليه شخبارك شونك طيب، نسى أنه معتكف، ما عليه شيء ما عليه شيء. في بعض البلدان، رحت منطقة في باكستان اسمها نسيت اسمها، في كويتا، كان في رمضان وأنا داخل المسجد وأشوف الناس مجتمعين، إيش فيهم؟ قالوا قاعدين يضربون المعتكف. ليش تضربون المعتكف؟ قال المعتكف قاعد يسولف، عشان كذي قام يضربون. يستاهل. نعم.
لو يشوفونه شو يسوون يا شيخ؟
يشوفونه
يدبغون.
هذا ما هم معتكفين، هذا لاعبين. الله المستعان.
قال رحمه الله
والله يا اخو انا اذكر ان والدي رحمه الله لما كان يعتكف، او عمي رحمه الله لما كان يعتكف، والله اني اخذ له الطعام وانا صغير، يمكن عمري 7 سنوات او اقل، اخذ الطعام واوصل له الطعام والله ما يقبلني. الله. وانا ابنه الاكبر، ترى ابنه البكر، والله ما يقبلني ولا يسأل، يقول كيف أمك كيف أخوانك، والله ما يسأل. السلام عليكم، عليكم السلام، أضع الطعام، أقبل رأسه وأمشي، أخلص صلاة العشاء أجي أخذ الصحون وأمشي 10 أيام. حتى إني أذكر وأنا صغير أشتاق أسمع كلمة من أبي، أسمع كلمة أي بني ها إيش رأيك، أشتاق. أتعبوا من بعده. نعم.
قال رحمه الله فصل: ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد لأنه من جملته، ولهذا يمنع الجنب من اللبث فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا.
يعني بالنسبة للمسجد، القاعدة أن المسجد سطحه السفلي إلى ما لا نهاية تابع له، وسطح العلوي إلى ما لا نهاية تابع له. هذه قاعدة، ما لم يبنى فوق المسجد بنيان مستقل. فإذا بني بنيان مستقل، مثل الآن بعض البلدان يحطون دور الأرض مسجد، دور اللي فوق سكن، واللي فوق سكن، واللي فوق سكن، الآن خلاص اختلف الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وظاهر كلام الخرقي
حوش المسجد باتفاق الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد ليست منه، وليس للمعتكف الخروج إليها، لقول في الحائض يضرب لها خباء في الرحبة، والحائض ممنوع.
هذا الرحبة اللي هي حوش في اصطلاحنا ينقسم إلى قسمين: الرحبة إذا كان حوش المسجد محاط بسور وله أبواب فهذا من المسجد، أما إذا لم يكن محاطا وإنما هناك سور لكن ليس محاط وليس له أبواب يستخدم للطرقات وغير ذلك، فهنا لا يصح الخروج إليه. نعم.
وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا، وروى عنه المروذي أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من المسجد. قال القاضي:
والجمع بين القولين كما ذكرت، الفصل بين الجمع بين القولين أنه ينظر إلى حوش المسجد، هل حوش المسجد محاط بسور، هل حوش المسجد لا يقصده الناس، ليس طريقا للمارة. نعم.
قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد،
هذا هو. نعم.
لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد، فكأنه جمع بين الروايتين.
نعم.
وحملهما على اختلاف الحالين، فإن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان بطل اعتكافه. قال أبو الخطاب: ويحتمل ألا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
بالنسبة لمنارة المسجد قديما كان منفصل عن المسجد، اليوم منارات المسجد مثل تابع المسجد، لكن إذا كان الباب من الخارج فهذا إشكال. بالنسبة لحوش المسجد هذا مثلا، أولا حوش المسجد طريق والناس من يدخلون يطلعون منه، ثانيا ممكن أحيانا الناس يدخلون سياراتهم داخل، صارت جراج سيارات إذا ما صار تابع للمسجد. نعم.
قال رحمه الله مسألة، قال ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. وجملة ذلك أن الوطأ في الاعتكاف محرم بالإجماع، والأصل فيه قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فإن وطئ في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر عنهم. ولأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم وإن كان ناسيا، فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي
يعني الآن سؤال، ما هو مبطلات الاعتكاف؟ سؤال، ما هو مبطلات الاعتكاف؟ مبطلات الاعتكاف أمرا، الأول بالإجماع الجماع الوط، الثاني المكث الطويل خارج المسجد، هذا مبطلات الاعتكاف مبطلان، واضح؟ وأما الوطء في الفرج فهذا بالإجماع. طيب بالنسبة للوطء إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا يعني عند الإمام أحمد رحمه الله والمذهب وأبي حنيفة ومالك أنه مبطل للاعتكاف، مبطل للاعتكاف. وقال الشافعي،
وقال الشافعي لا يفسد اعتكافه لأن مباشرة لا تفسد الصوم، فلم تفسد الاعتكاف المباشرة فيما دون الفرج.
الله
رحمكم الله،
يهديكم الله ويصلحكم.
كالمباشرة فيما دون الفرج، ولنا أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهو في إفساده كالخروج من المسجد، ولا نسلم أنها لا تفسد الصوم، ولأن المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف إلا إذا اقترن بها الإنزال. إذا ثبت هذا فلا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب، وهو ظاهر كلام الخراقي وقول عطاء والنخعي وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي. ونقل حنبل عن أحمد أن عليه كفارة، وهو قول الحسن والزهري واختيار القاضي، لأنه عبادة يفسدها الوطء لعينه فوجبت الكفارة بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان.
هذه مسألة مهمة. الآن لو أن الإنسان كان معتكفا نذرا أو ندبا ثم وطئ أهله، إن كان ندبا وطئ أهله بطل الاعتكاف ما في إشكال، وإن كان نذرا بطل الاعتكاف، فهل عليه كفارة أو لا؟ ما هي الكفارة بالنسبة لمن يطأ أهله وهو معتكف؟ فالجمهور أنه لا كفارة في هذا الوطء، وإنما يبطل الاعتكاف وبس، حاله حال الأكل والشرب بالنسبة للصائم عمدا. في رواية عن الإمام أحمد أن عليه الكفار، حاله حال من جامع أهله في الصوم، لأن الاعتكاف ذكره الله مع الصوم، وكما أن الصائم ممنوع من الوطء فالمعتكف ممنوع من الوطء. ولنا
نعم، ولنا أنها عبادة لا تجب بأصل الشرع، فلم تجب بإفسادها كفارة كالنوافل، ولأنها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجب الكفارة بإفسادها.
الحقيقة أن الاستدلال الأول سليم، أنها عبادة لا تجب بأصل الشرع فلم تجب بإفسادها كفارة، هذا واضح. كالنوافل، إنسان صلى ركعتين وفسدت الصلاة، هل نأمره بالكفارة؟ جواب لا. أما قياسه الثاني، ولأنها عبادة لا يدخل المال في جبرانها فلم تجذب الكفارة بسادها كالصلاة، هذا يعني فيه نظر، لأن بعض العبادات لا جبران فيها وفيها الكفارات، لا جبران فيها مالي. نعم.
قالوا لأن وجوب الكفارة إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الأصل.
هذا الدليل القوي، أن إجاب الكفارة لا بد فيه من نص شرعي، الكفارات لا توجب بالقياسات، واضح؟ الكفارات لا توجب بالقياسات. نعم.
قال وما ذكروه ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان، وما ذكروا ينتقض بالصلاة وصوم غير رمضان.
يعني الذين يقولون بأن من اعتكف فجمع أهل عليه الكفار، نقول طيب من صلى صلاة نافلة فأبطلها هل تلزمه بالكفارة؟ يقول لا. من صام نافلة فجامع أهله هل تلزمه بالكفارة؟ يقول لا. طيب لماذا الآن ألزمته في الكفارة في الاعتكاف وهو نفل؟ نعم.
قال والقياس على الحج لا يصح لأنه مباين لسائر العبادات، ولهذا يمضي في فاسده ويلزم بالشروع فيه ويجب بالوطئ فيه بدنه بخلاف غيره.
نعم.
ولأنه لو وجبت الكفارة ها هنا بالقياس عليه للزم أن يكون بدنة، لأن الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل، إذ كان القياس إنما هو توسعة مجرى الحكم، فيصير النص الوارد في الأصل واردا في الفرع فيثبت فيه الحكم الثابت في الأصل بعينه.
هذا استدلال قوي جدا. الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل. طيب هل الاعتكاف في الأصل يشبه الحج في الأصل؟ الجواب لا، لا في شروطه ولا في أركانه ولا في لوازمه. نعم.
قال وأما القياس على الصوم فهو دال على نفي الكفارة، لأن الصوم كله لا يجب بالوطئ فيه كفارة سوى رمضان، والاعتكاف أشبه بغير رمضان لأنه نافلة لا يجب إلا بالنذر، ثم لا يصح قياسه على رمضان أيضا لأن الوطأ فيه إنما أوجب الكفارة لحرمة الزمان، ولذلك يجب على كل من لزمه الإمساك وإن لم يفسد به صوما. واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي يجب كفارة الظهار، وهو قول الحسن والزهري وظاهر.
الآن هذه مسألة ثانية. الآن لو قلنا بقول من يوجبون الكفارة لمن وطئ في الاعتكاف، أي الكفارات نوجب عليه؟ هل نوجب عليه كفارة الظهار، أو نوجب عليه كفارة اليمين، ها، أو نوجب عليه كفارة قتل الخطأ؟ ماذا نوجب عليه من الكفارات؟ أيوة. فقال الحسن
قال وفي رواية حنبل فإنه روي عن الزهري أنه قال من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر. ثم قال أبو عبد الله إذا كان نهارا وجبت عليه الكفارة، ويحتمل أن أبا عبد الله إنما أوجب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في رمضان، لأنه اعتبر ذلك في النهار لأجل الصوم، ولو كان لمجرد الاعتكاف لما اقتص الوجوب بالنهار كما لم يقتص الفساد به.
هذا هو الواجب، أن يحمل كلام الإمام أحمد على أن مقصوده بالكفارة للصوم. نعم.
وحكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين،
هذا القول الثاني. لا، الأول كفارة الظهار والثاني كفارة
يمين.
طيب من قاسه على من ألزمه بكفارة الظهار فقياسا لأن المظاهر ممنوع من قربان أهله حتى يكفر، كذلك المعتكف ممنوع من قربان أهله حتى يخرج من معتكفه، هذا هو العلة الجامعة بظني. ومن قال إنه يجب عليه كفارة يمين فلأنه قاسه على أنه أشبه بالنذر، والنذر كفارته كفارة يمين. واضح القياس؟ نعم.
قال ولم أر هذا عن أبي بكر في كتاب الشافي، ولعل أبا بكر إنما أوجب عليه كفارة في موضع تضمن الإفساد والإخلال بالنذر، فوجبت لمخالفته نذره، وهي كفارة يمين. فأما في غيره
هي قاعدة أن كفارة النذر كفارة يمين، هذه قاعدة. يعني مثلا لو قالت امرأة لأعتكفن الليلة في المسجد، فجاءت إلى المسجد ووجدت المصلى النساء مغلقا، طرقت الباب ما حد فتح لها، أصبح الصباح ما اعتكفت، ماذا عليها؟ كفارة يمين، لأن النذر لم يقع. لو قال الإنسان نذر علي أن أصوم غدا، هو في غير رمضان، فجاء الغد ومرض وما صام، عليه كفارة يمين. هذه قاعدة أن النذر إذا لم يتمكن من الإنسان ينقلب إلى كفارة اليمين. نعم.
قال فأما في غير ذلك فلا، لأن الكفارة إنما تجب بنص أو إجماع أو قياس، وليس هنا نص ولا إجماع ولا قياس، فإن نظير الاعتكاف الصوم، ولا يجب بإفساده كفارة إذا كان تطوعا ولا منذورا، ما لم يتضمن الإخلال بنذره فيجب به كفارة يمين، كذلك هذا.
إذن خلاصة بأن من وطئ أهله في المعتكف فإنه يبطل اعتكافه نذرا كان أو نفلا. هل عليه كفارة؟ الجواب لا، عليه التوبة والاستغفار. نعم نعم، قياس على النص مش قياس مستقل. نعم، وليس هو نص ولا إجماع ولا قياس على النص. نعم
الله. فصل: فأما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه أو تناوله شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله. وإن كانت عن شهوة فهي محرمة لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولقول عائشة: السنة المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام كان حراما، فإن فعل فأنزل.
هذه مسألة مهمة بالنسبة للمباشرة. المباشرة المقصود بها دواعي الجماع، ويدخل في المباشرة المساس واللماس والقبلة. هذه الأشياء إن كان لشهوة فهذا محرم بالاتفاق، وإن كان لغير شهوة فلا بأس بها على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: يفسد في الحالين، وهو قول مالك، لأنها مباشرة محرمة.
لماذا الإنزال يبطل الاعتكاف؟ سؤال. لأن الوطأ يفسد الاعتكاف، لأن فيه قضاء وطر الشهوة، والإنزال ولو بالمباشرة ولو بالنظر ولو بالحديث، الإنزال فيه قضاء وطر الشهوة، إذن يفسد به الاعتكاف. وهذا هو الصواب، وهو الذي رجحته في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. نعم.
وقال في الآخر: يفسد في الحالين، وهو قول مالك، لأنه مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل. ولنا أنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا، فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة.
نعم، ما دام باشر ولم ينزل فلا يفسد الاعتكاف. نعم.
وفارق التي أنزل بها، لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل.
نعم.
قال رحمه الله: فصل: وإن ارتد فسد اعتكافه.
نعم. أنزل يبطل الاعتكاف قولا واحد، ليش؟ لكن هو يحرم عليه تقبيل بشهوة، لكن لا يبطل الاعتكاف. يعني مباشرة فقبل أو لمس أو مسه بشهوة ولم ينزل حرم عليه ولم يبطل اعتكاف. وإن أنزل سواء بنظر أو بلمس أو بقبلة أو بحديث يبطل اعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: فصل: إن ارتد فسد اعتكافه، لقوله تعالى: إن أشركت لأحبطن عملك. ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف، وإن شرب ما أسكره فسد اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد.
لا شك أن الشرك والسكر مبطلان من مبطلات الاعتكاف. إذا ذكرنا مبطلين: الوطئ وما في معناه من الإنزال، والخروج الطويل، والآن أضيف إليه الردة والسكر. نعم. لأن الردة مبطلة جميع الأعمال، والسكر يجعل الرجل ليس من أهل المسجد. نعم.
قال رحمه الله: فصل: وكل موضع فسد اعتكافه فإن كان تطوعا فلا قضاء عليه، لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه في غير الحج والعمرة.
سبق هذا. نعم.
وإن كان نذرا نظرنا فإن كان نذر أي وإن كان نذرا نظرنا فإن كان نذر أياما متتابعة فسد ما مضى من اعتكافه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف وقد أمكنه الوفاء به فلزمه. وإن كان نذر أياما معينة كالعشرة الأواخر من شهر رمضان ففيه وجهان: أحدهما يبطل ما مضى ويستأنفه، لأنه نذر اعتكافا متتابعا فبطل بالخروج منه كما لو قيده بالتتابع بلفظه. والثاني لا يبطل، لأن ما مضى منه قد أدى العبادة فيه أداء صحيحا فلم يبطل بتركها في غيره، كما لو أفطر في أثناء شهر رمضان. والتتابع ها هنا حصل ضرورة التعيد، والتعيين مصرح به، وإذا لم يكن بد من الإخلال بأحدهما ففيما حصل ضرورة أولى، ولأن وجوب التتابع من حيث الوقت لا من حيث النذر، فالخروج في بعضه لا يبطل ما مضى منه كصوم رمضان إذا أفطر فيه، فعلى هذا يقضي ما أفسد فيه حسب. وعليه الكفارة على الوجهين جميعا، لأنه تارك لبعض ما نذره، وأصل الوجهين في من نذر صوما معينا فأفطر في بعضه، فإن في روايتين كالوجهين اللذين ذكرناهما.
بالنسبة لكل إنسان أفسد اعتكافه ينظر، إن كان تطوع لا قضى عليه، لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه. طيب إذا كان نذرا فينظر إن كان نذره تتابعا، فانقطع التتابع فكأنه ما فعل شيء يستأنف. يعني مثلا لو قال إنسان نذر علي أن أعتكف أسبوعا، أسبوع متتابع ولا منفرد؟
متتابع.
وفي بعد 3 أيام وقع على أهله بطل اعتكافه، فيستأنف الأسبوع من جديد. وإن كان نذره لأيام مطلقة كقول الإنسان لأعتكفن 10 أيام ولم يقيد هو لا بالتتابع ولا بغيره، فاعتكف 3 أيام ثم جامع، فإنه يقضي 7 أيام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما أفسد تتابعه، وجب استئناف الاعتكاف لإخلاله بالإتيان بما نذره على صفته.
نعم.
مسألة. قال: وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه، فإذا أمن بنى على ما مضى، إذا كان نذر أياما معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين، وكذلك في النفير إذا احتيج إليه. أنه إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه انقعد في المسجد.
نقف على هذه المسألة ونخلصها بكرة، ولا تبون نخلص اليوم؟
والله شيخ خدنا نمشي اليوم من بكرة.
إيه بس حنا نخلص الساعة 5:00-6:30. طيب اقرأ المسألة هذه على الأقل نقرب من المسألة اللي بعدها. نعم.
قال: وجملته أنه إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه انقعد في المسجد أو على ماله نهبا أو حريقا، فله ترك الاعتكاف والخروج، لأن هذا مما أباح الله تعالى لأجله ترك الواجب بأصل الشر وهو الجمعة والجماعة، فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه،
لأن هذه ضروريات لا بد منه منها، وقلنا يجوز للإنسان يخرج لأجل الضروريات. نعم.
وكذلك أن تعذر عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه، كالقيام المتدارك أو سلس البول أو الإغماء، أو لا يمكنه المقام إلا بمشقة شديدة، مثل أن يحتاج إلى خدمة وفراش، فله الخروج. وإن كان المرض خفيفا كالصداع ووجع الضرس ونحوه فليس له الخروج، فإن خرج بطل اعتكافه. ولو الخروج إلى ما
يعني بالنسبة للمرض الخفيف لا يجوز للإنسان يترك لأجله الاعتكاف، لأنه يذهب ويمكن معالجته. نعم.
قال: وله الخروج إلى ما يتعين عليه من الواجب، مثل الخروج في النفير إذا عم أو حضر عدو يخافون كلبه، واحتيج إلى خروج المعتكف لازمه الخروج، لأنه واجب متعين، فلزم الخروج إليك الخروج إلى الجمعة.
وهي قاعدة: كل واجب تعين جاز له الخروج إليه. نعم.
قال: وإذا خرج ثم زال عذره نظرنا، فإن كان تطوعا فهو مخير، إن شاء رجع إلى معتكفه وإن شاء لم يرجع، وإن كان واجبا رجع إلى معتكفه فبنى على ما مضى من اعتكافه.
لأنه خرج لواجب، فما دام خرج لواجب فإن الاعتكاف الواجب لا ينقطع. نعم.
قال: ثم لا يخلو النذر من 3 أحوال: أحدها أن يكون نذر اعتكافا في أيام غير متتابعة ولا معينة، فهذا لا يلزمه قضاء بل يتم ما بقي عليه، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه، لأنه أتى بما نذر على وجهه فلا يلزمه كفارة كما لو لم يخرج.
يعني لو نذر إنسان أنه يعتكف 5 أيام فاعتكف 2 ثم خرج في نهار الثالث فيستأنف الثالث. نعم.
قال: الثاني نذر أياما معينة كشهر رمضان، فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين بمنزلة تركه المنذور في وقته، ويحتمل ألا يلزمه كفارة على ما سنذكره إن شاء الله. الثالث نذر أياما متتابعة، فهو مخير بين البناء والقضاء والتكفير وبين الابتداء ولا كفارة عليه،
لأنه يأتي بالمنذور على وجهه فلم يلزمه كفارة كما لو أتى به من غير أن يسبقه الاعتكاف الذي قطعه.
هذه مسألة مهمة جدا. لو أن إنسان نذر أنه يعتكف في شهر رمضان فجاء شهر رمضان ولم يعتكف لكونه مشغولا بالواجب أو لكونه غير قادر، فهنا الصحيح أنه عليه قضاء ما ترك إذا أمكن وكفارة يمين. طيب إذا نذر أياما متتابعة، قال نذر علي أن أعتكف أسبوع ثم نذر ثلاثة أيام ثم خرج لأداء واجب أو بطل اعتكافه، ماذا يفعل الآن؟ الآن هو مخير بين أمرين، إما أن يكفر كفارة يمين وإما أن يستأنف الاعتكاف. نعم.
قال وذكر الخرقي مثل هذا في الصيام فقال ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي بنى على ما مضى من صيامه وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين، وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه.
يعني يفعل إما هذا وإما هذا. نعم.
وقال أبو الخطاب في من ترك الصيام
أبو الخطاب الكلوذاني من كبار علماء الحنابلة من علماء القرن الرابع الهجري. نعم.
وقال أبو الخطاب في من ترك الصيام المنذور لعذر فعن أحمد فيه رواية أخرى أنه لا كفارة عليه، وهو قول مالك وشافعي وأبي عبيد، لأن المنذور كمشروع.
مقصود بالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي إمام هراء في زمانه. نعم.
لأن المنذور كالمشروع ابتداء، ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء، فكذلك المنذور. وقال القاضي إن خرج لواجب كجهاد تعين أو أداء شهادة واجبة فلا كفارة عليه، لأنه خروج واجب لحق الله تعالى فلم يجب به شيء، كالمرأة تخرج لحيضها أو نفاسها. وحمل كلام الخرقي على أنه يبني على ما مضى دون إجابة الكفارة، وظاهر كلام الخرقي أن عليه الكفارة لأن النذر كاليمين، ومن حلف على فعل شيء فحنث لزمته الكفارة سواء كان لعذر أو غيره، وسواء كانت المخالفة واجبة أو لم تكن، ويفارق صوم رمضان فإن الإخلال به والفطر فيه لغير عذر لا يوجب الكفارة، ويفارق الحيض فإنه يتكرر ويظن وجوده في زمن النذر فيصير كالخروج لحاجة الإنسان وكالمستثنى بلفظه.
الصحيح أن النذر أي نذر إذا لم يمكن الإنسان أداؤه أنه ينقلب إلى كفارة يمين، هذه هي القاعدة المضطردة إن شاء الله، وهو قول جماهير العلماء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله غدا ننتهي من ما بقي، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. نعم. يسأل ما في بأس، أظن يأتي إن شاء الله. يدخل المعتكف إلى المسجد إذا نذر، في فرق، إذا نذر العشر الأواخر، إذا نذر العشر الأواخر من رمضان فيدخل المعتكف في يوم العشرين قبل غروب الشمس، إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل المسجد في يوم العشرين قبل غروب الشمس اللي هو غدا، ها؟ هذا النذر. وكذلك لو أراد أن يطبق السنة ويدخل يطبق السنة فيعتكف العشر الأواخر يدخل غدا قبل غروب الشمس فيكون اعتكف العشر الأواخر كلها، يدخل المسجد. وأما دخول معتكفه ففي صبيحة يوم الحادي والعشرين بعد صلاة الفجر. نعم. فلم يجد أكلا في المسجد فخرج لا يضر، لكن لا يطول، ما يدور السوق مني أقرب محل يشتري ويرجع، لا يضر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يصلون القيام قبل العشر الأواخر الساعة 11 يصلون في القرآنية وفي خيطان وغيرها، يعني يصل قيام في العشر الأواخر.
أما صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في العشر الأواخر، هذا مما لا شك فيه. وحث على قيام ليلة القدر، حث على قيام ليلة القدر، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وقد قال عليه الصلاة والسلام التمسوها متى؟ في العشر الأواخر التمسوها، فالسنة القيام في العشر الأواخر. لكن لو أن إنسان أراد أن يقوم قبل عشر الأواخر نقول يجوز، لكن لا يقال سنة، يجوز ولكن لا يقال سنة. السنة أن الإنسان يحرص على قيام العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ورغب فيها وعمل بذلك. فإن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه كان في العشر الأواخر، كان في العشر الأواخر.
لو قلنا أنه مخالف للسنة،
لا ما يقال مخالف للسنة،
ما نقول مخالف للسنة،
لا لا، لأن أصل الصلاة جائزة والجماعة للتراويح جائزة، سواء من أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، الأمر فيه مباح إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.